الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم للعلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال: هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواة واقد ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر. وقوله إلا بحق الإسلام، هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم، يعني الحديث متفق عليه، بس في بعض الأحيان يكون في زيادات في أحد الكتب عن الآخر، وهي صحيحة يعني، بس كل ما فيها أن ما جاءت في الرواية دي، لكن جاءت في الرواية الأخرى يعني، فدي في رواية البخاري. وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، ففي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم في هنا بين كرسين ولا إيش؟
لا، أمرت أن أقاتل الناس
يعني
فكرها يعني. لا في هنا في الكتاب هنا ما فيش عندك، ما عندك شمال. أمرت أن أقاتل الناس، يعني هو مفهومه كده صح، يعني إيه هو مش يقاتل المسلمين، إنما المقصود بالناس اللي هم غير المسلمين. غير المسلمين،
غير المسلمين يعني
مشركين،
يعني أصلا
ما يجوش. هو أصلا كلمة المشركين أيضا قد تشملهم، يعني إيه يعني ممكن تشملهم جميعا يعني. نعم. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، يعني أصبحوا مسلمين ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة.
يعني غلطت يعني اختلف.
لا استنى، ده الأول اللي قبله. أمرت أن أقاتل الناس
حتى أحمد
لما قال وقد إيه. وخرج الإمام أحمد حديث معاذ بن جبل، هذا اللي أنت تقوله. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة.
لا، أنا حتى أشهد أن لا إله
إلا الله. ده في الأول اللي هو قبله. هنا أشهد جبهة صح، جبهة بس بعدها ويؤتي الزكاة وأشهد أن لا إله إلا الله. ها
وهنا انتهى بعدها يوم
السبت بعدها. تمام. ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وخرجه ابن ماجه مختصرا. وخرج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، ولكن المشهور من رواة أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وفي رواية المسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وخرجه مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أبي هريرة الأول، وزاد في آخره ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فخرج أيضا من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسد.
ها؟ حرم الله
عندك كده؟
الحمد لله
حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقد روي عن سفيان ابن عيينة أنه قال كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جدا وفي صحته عن سفيان نظر. فإن رواة هذه الأحاديث إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعضهم تأخر إسلام كأبي هريرة، يعني مقصود أنها إيه ليست كما قال سفيان في أول الإسلام، وإنما غالب الرواة اللي رووا تلك الأحاديث هم متأخرون عن الإيه عن مكة، وغالبهم جاءوا في المدينة كأبي هريرة، فإن الإسلام متأخر يعني. هو الآن قصد أن كان هذا في يعني هذه الأحاديث اللي هي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، إن سفيان كأنه فهم أنه من قال لا إله إلا الله خلاص أصبح محرما ماله ودمه وحسابه على الله، بينما سفيان يريد أن يقول إيه والصلاة والزكاة وغيرها، يعني مقصود أنه إيه لا بد من إيه من هذه الأشياء نحاسب عليها، يعني مش مجرد كلمة. يعني هو أيوة يعني هو مقصود الآن الكلام ده كان قبل نزول الصلاة وغيرها، كان مجرد ما يقول لا إله إلا الله خلاص يحرم مال ودمه. فمقصود سفيان إنه إيه إنه لا الآن أصبح في الصلاة والصيام والزكاة وكذا أي طالب بها أيضا، وقد تتسبب في قتله لو إيه لو تركها أو شيء من هذا القبيل. لكن يغني عن هذا إن بعض الروايات فيها هذه الأشياء، يعني هو الروايه على سفيان بيتكلم عن روايه ايه انه من قال لا اله الا الله او حتى يشهد ان لا اله الا الله وليس فيها ذكر الصلاه والصوم وغيرها، ولا في الروايه اللي هي الثانيه والروايه الاصليه اللي هي جابها النووي فيها ويؤتوا الزكاه ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك، وبالتالي ده رد على ايه على سفيان رحمه الله تعالى. ايوه ممكن يعني ايه السنة جمعت بعد فترة عهد عصر سفيان والفترات دي كان لسه ايه يعني كانت في على ألسنة الرواة، فكان الواحد منهم بحسب من يلقى يعني، لكن ما كانت أصبحت كتبا لأن سفيان ما توفي سنة 198 يعني في نهاية القرن الثاني الهجري، فعصر التدوين في القرن الثالث يعني البخاري 256 ومسلم 261 وأبو داود 275 يعني في أواخر القرن ايه حتى نصل إلى النسائي 303. وبالتالي على السنة جمع الكتب الرئيسة فيها على رأس الايه 300 سنة، وعاد سفيان مبكر يمكن ما كان تم في تلك الفترة الا يمكن موطأ الامام مالك، لان الامام مالك متقدم توفي سنة 179 فبس فما اجتمعت له الاشياء. قال ثم قوله وعصموا مني دماءهم واموالهم يدل على انه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال، دليل على أن قبل هذا لم تكن دماؤهم معصومة، وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك وجعله مسلما، وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. هو ده البداية، لكن بعد كده أكيد يطالب ببقية الأشياء، يعني أول ما يأتي يقول لا إله إلا الله خلاص ترفع اليد عنه. ولذلك هذا صاحب أسامة كان في المعركة وبعدين على بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو ضربه قال إنه ما قالها إلا تعوذا لأن السيف على رأسه. فلما رجع النبي أنكر عليه وقال لا قالها خلاص يعني ولو كان ما شققت عن قلبه. طيب هذا في البداية، بعد كده لو عليه زكاة أو شيء أو يطالب به ثم يأخذ الحكم لو امتنع أو شيء من هذا القبيل بحسب الإيه بحسب الأحكام الشرعية.
أصابه يعني يأخذ عليه الشرع ولا لأنه قال لا إله إلا الله ولا فضل.
لا يعني السؤال ايش
أسامة يعني مريك كذا يأخذ عليها الشر لأنه قتل المسلم
يأخذ عليه
يعني هل مدرم
لأنه قتل
لا هو متأول يعني هو مخطئ بس ليس من شرطه ان يفهم، يعني هو كان في اول الاسلام والاحكام لم تكن اتضحت بالصوره الكافيه، فموقف هو فاجئه في القتال،
معركه
فاجئه في القتال، انه واحد خلاص بيرفع عليه السيف هيفتح راسه، وانه قال اشهد ان لا اله الا الله. فصحيح اصلا ده اي واحد يتصور عقلا هيتصور كما تصور اسامه، يعني انت بتحارب من الحد ما خلاص، وان انا
هقتلك
فاي واحد يتوقع كده يعني، فمش هياخد بهذا. لكن الشريعه كانها جاءت رحمه اجيد مما يعني احنا نتصور، فما كانش يعرف هذا الكلام.
في حال يعني
المفروض نفس الحكم بقى خلاص قد يعني ايه اصبح الحكم واضحا، لكن كان عذر اسامه ان الامور كانت في البدايات ولم تقع تلك المساله من قبل. هو كان صح واضح انهم كانوا يعرفون ان لا اله الا الله تعصم المسلم، لكن كانه فهم ان في الوضع العادي مثل ما كانوا ياتون الى النبي يقول يا رسول الله بايعتك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يقول له خلاص روح لك. لكن ده فوجئ بالموقف ده والحرب والشده والقتال، تمام، بعد ما اتقن فيه الحرب، وتلاقيه ربما كان لو تمكن من اسامه لقتله يعني عدو، وبعدين امسك
كراسه. دكتور انه هذا الرجل ذي قتل اسامه كان يسب اسامه، هم اسامه غزوا على قبيلته وبعدين قد ما يخرجوا قد اخذوا الغنائم قد ما عائدين الى المدينه، فهذا الرجل كان يسب اسامه ويسب الاسلام ويسب الرسول،
وهو من الطرف الاخر فقد توقفت انتهت المعركه يعني،
وهو كان يسب اسامه ويسب الاسلام ويسب الرسول، واسامه لحقه مع صاحبه وهذا ما رضي شيء يسكت. لما لحقوه اسامه رفع السيف يقتله وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واسامه ضربه صاحبه يعني مسك. فقال صاحبه بيقول أسامة قال له لماذا قتلته؟ قال لا إله إلا قال إنما قالها خوفا من السيف
تعوذا. وبعدين ذكر راح بلغ الرسول
والرسول استدعى أسامة فقال له يا رسول إنما قالها خوفا من السيف. فالرسول قال له أشققت عن صدره أين تذهب من لا إله إلا الله؟
وهذا يعني يزيد في عذر أسامة إيه؟ إن الرجل كان يعني عنيدا وكان يسب يعني إيه؟ وليس مجرد كمان قتال عادي، لكن عموما قد اتضحت الاحكام وكلام زي كده. سبحان الله، لعل الله سبحانه وتعالى قدر مثل هذا حتى تكون لفته واضحه يعني كانها ايه اصبحت عند كل مسلم الان مشهوره، بخلاف ما لو حصل هذا الموقف. يعني هذا الموقف شهر مساله عصمه الدم بالايه، وده شيء زي ما تقول مشرف للمسلم انه ايه انه مجرد ان ينطق خلاص اصبح له مكانه اخرى. يعني فده تخويف في حرمه المسلم، اذا كان مجرد ما قال لا اله الا الله فكيف اللي يصلي ويتعبد وكذا وله ايه سابقه في الاسلام؟ يعني اذا كان النبي لم اسامة على هذا اللي هو قالها في وسط المعركه وبعد هذا كله، فكيف بمسلم يكون مصلي متعبد وله سابقه في الاسلام وله اعمال خير وان تيجي مثلا تقتله او شيء؟ فده ايضا يعني ده من باب اولى، يعني من باب اولى فتشديد في مساله الايه الاسلام انه يجعل للعبد حرمه كبيره يعني، وهذا شرف كبير للمسلم انه ايه ان الاسلام يشرفه هذا التشريف يعني.
حرم الرده لحرم ابو بكر قال له لا اله الا الله بس من
لا. شوف هذه اصلا يعني في خلاف في تصنيفها، هم كانوا على قسمين، كانوا قسم منهم مرتد يعني بعضهم رجع ارتد على عقبيه وكلام زي كده، زي ما من كان مع مسلمة وبعض هؤلاء، وحتى كانوا يقولوا ايه صاحبكم كذا، صاحب يتكلمون عن النبي بهذه الصورة يعني. بعضهم كان يقول صاحبكم كان يأخذ منا وما هذه الا اخت الجزية، تمام. فواضح ان ايه الردة في انكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العرب مرتد بدليل تسميتها حروب الايه حرب الردة، تمام. فهذا جانب. في جانب اخر اللي هم كانوا مسلمين لكن امتنعوا عن اداء الزكاة، وهذا على امام المسلمين اذا امتنع الطائفة عن الزكاة ان يحاربها، خاصة ان مش هو فرد يعني، خلي بالك عندي طائفة ممتنعة. ثم الطائفة الممتنعة لو فرضنا مثلا ان اهل قرية في بلاد الاسلام قالوا لا ما بنأديش زكاة ولا شيء، أو اجتمعوا على ترك إيه فرض فريضة، بل قال بعضهم إنه لو امتنعوا عن الأذان يحاربون، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام. تمام؟ وليس لأنهم كفار، لا، لأنهم ممتنعون، طائفة الممتنعة كما قتل الخوارج وكما قتل غيرهم، لكن ليس على أنهم مرتدون.
يعني دمهم يحل
بلا شك، بلا شك، لأنهم الآن هم ممتنعون، لأنه ده خروج عن الإيه؟ عن الأمة، وبمنع ركن من الأركان أو منع شعيرة من الشعائر، فهم لن يقاتلوا غدرا أو مفاجأة، وإنما من المؤكد سينذرون، سيقال لهم أنتم الآن افعلوا كذا. ليش؟ فتؤخذ عليهم الحجة يعني. طب ايش بعد كده حجتهم؟ علشان لو تركوا لكان ده سبيلا في تفكك الدولة المسلمة، مثل ما حصل مع الخوارج في ايام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ها؟ قاتلهم بعد، بس لما هم اصلا ما كانوا بس مجتمعين، تمام، ومخالفين، لكن لم يمتنعوا من شيء. فقال فلما ارسل لهم ابن عباس وناقشهم، فرجع منهم من رجع وبقي من بقي، قال لكم علينا يعني ايه مال المسلمين ما لم تقتلوا او تستبيحوا ايه دما حراما. وجلسوا هم زي ما تقول جالسين مع بعض جماعات، وبعدين ما كانش يعرض لهم بشيء، تمام، انما كان يرسل لهم من يناقشهم. في مرة ارسل لهم ابن عباس وغيره، وكان بعضهم يرجع وبعضهم يصر. وبعدين حصل بعد كده انهم قاموا قتلوا بعض المسلمين، جاء الصحابي خباب تقريبا من ابن الارت، عبد الله بن خباب بن الارت، قابلوه معه امراته حامل، فقالوا حدثنا عن ابيك، فقال سمعت ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن القائم فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي وكذا. قالوا تمام، قتلوا وزوجته كمان، تمام، بينما كانوا يتورعون عن قتل الخنزير، وهم ما وجدوا خنزير، فواحد ضربه قال له ده فساد في الارض. ليش؟ لان دول اهل الذمه، الصحابي قتلوا قتل زوجته، فحين اذ علي بن ابي طالب قال خلاص ما لا، قتلهم قتال شديد يعني، كان هم حروراء، وقتلهم قتال شديد في الحروريه يوم حروراء، وقتلهم، وكما يقول بعض الائمه كان يعني كانه قتالهم كان متاكدا منه، بينما هو في قتال لاهل الشام سواء في الجمل او في صفين كان كأنه متألم من هذا القتال، لكن كان مستبشر بقتال هؤلاء لأن وردت فيهم نصوص. مش خوارج، ما بقول لك في قتال الأهل الصفين والجمل لم يكن منشرح الصدر به، لأنه كان أشبه بقتال الفتنة، بينما كان منشرح الصدر بقتال الخوارج لوجود النص فيهم. قال ثم قوله عصموا مني دماءهم وأموالهم يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه ذلك ويجعله مسلما. وقد أنكر على أسامة ابن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاء يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم من الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر قال اشترطت رقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدق عليها ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون. وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم، أو الذي يبدو أن هذه الأمور في البداية أيضا، واستقرت الأحكام انتهى الإيه؟ انتهى الأمر يعني. وفيها أيضا عن نصر
قبل الهجرة ولا
لا؟ لا بعد بس كانت أيضا ما زالت الأحكام إيه تتلى وتنزل، ولم يعني النهاية بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النهاية بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيها أيضا عن نصر بن عاصم
الذي جادلونا بهذا الأحاديث،
ما يعني ما أنت الآن لو يتلمس الإنسان نوعا من الشبه سيجد يعني، لكن القضية ما أجمعت عليه الأمة، ما استقرت عليه الأمة، تمام، ما فعله أبو بكر وعمر بعد ذلك اللي هو آخر ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركوا أحدا إيه أنه يمتنع أو شيء من هذا القبيل. قال وفي أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد.
هذا الحديث
ما هذا الله أعلم بالصحة، يعني يحتاج إلى تحقيق. لكن
أنا مكتوب على لا يصلي إلا ركعتين.
ركعتين يعني صلاتين، لأن ساعات تعبر الركعة بالإيه بالصلاة يعني. لكن مقصودك ده في المتن ولا في الحاشية؟
في المتن.
ما في فيش في الحاشية تعليق؟
ما
في. ما خرج.
صلاتين.
خلاص. بس الحديث ما خرجه قال ضعيف
مثلاً. ما
في. عموما في قوله عن نصر بن عاصم ليس عن رجل منهم مما يوحي أنه ليس بصحيح، لأن الرجل مجهول. نعم. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع. وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانت فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وذلك قول الله عز وجل فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا لا يثبت على تقدير ثبوته. فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حق، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة. ومراد أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة، وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال الأعرابي الذي جاءه سائر الرأس يسأل عن الإسلام. وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قتلوا. قد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع اللي هي الصلاة والزكاة. وفي هذا نظر.
أي كافر اللي عندنا ولا لديهم؟
الكافر عموما، يعني هل الكافر مطالب بالفروع؟ دي مسألة أصولية في كتب الأصول. يعني هو الكافر الآن يحاسب على الصلاة والزكاة؟
دي عندنا
أنا عندنا أو في غيرها، يعني عموما الكفار هل هم مطالبون بفروع الشريعة؟ يقال كده يعني مسألة في علم الأصول، هل هم مطالبون بفروع الشريعة؟ وهي لن تجعلها عنها شيء، لأنه الآن يجي يقول لك طيب هو مطالب بالصلاة، طيب الصلاة لا تصح منه إلا بالإسلام، فيقول إنه ينبغي حتى يصلي يلتزم بالإسلام. طب إيش الفرق بين القولين اللي هم بيقولوا لا تجب عليه الفروع إنما يجب عليه الإسلام عند الجميع؟ الفارق ان يقولون بان عذابه في الاخرة اشد، لانه سيعذب على الاصول ويعذب على الفروع، يعني كأنه يعذب على عدم دخوله بالاسلام ويعذب على الصلاة ويعذب على الايه. واستدل بعضهم بقول فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فقال بعضهم يعني بيتكلم على انهم ايه لا يؤتون الزكاة، تمام. وبعض العلماء وده الراجح ان هم اساسا مطالبون بالاسلام ولا يطالبون بالفروع الا بعد الايه بعد الاسلام، لانها لا تصح الا بالاسلام، تمام، لكن ليس لها ثمره عمليه في الدنيا. قال وقد ظن بعضهم ان معنى الحديث ان الكافر يقاتل حتى ياتي بالشهادتين ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، وجعلوا ذلك حجه على خطاب الكفار بالفروع. وفي هذا نظر. وسيره النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا.
شيخ عنه ابن رجب الآن رجح أن يكونوا جماعة، أغلى واحد أو اثنين.
لا، واحد أو اثنين يعذر أو يؤدب أو شيء من هذا القبيل بحسب الإيه بحسب الأحكام الشرعية التي تجري عليه. يعني لا يقال يقاتلون إلا للجمع، يعني الفرد لا يقاتل، إنما الفرد يمسك يؤدب يعذب، يعني ما في الدولة ما في الدولة هتقاتل فردا، فبالتالي ما يقال قتال أو يقاتلون إلا في جماعة ممتنعة كما يقول يعني إيه. وأما جماعة تأتي يعني ليس لها شوكة ولا شيء، ممكن تضربهم بالعصا، ممكن تأدبهم، ممكن يعني تفعل، ما هيش ممتنعة، وبالتالي ما في داعي القتال. لكن جماعة تأتي أنت تقول لهم كذا، قالوا اخرج، خرجوك من القرية أو من الإيه من المدينة، طردوك منها تمام، ولم يمكنوك من مطالبتهم أو من محاسبتهم، طب هاتوا فلان نمسك فلان، قالوا ماشي ما بالله احنا نفعل ما اشتهينا، فهي ممتنعة تمام، فما في إلا أن الإمام يحاربها حتى ايه حتى تستسلم وتنقاد لأحكام الشريعة الشريفة. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع. وفي هذا نظر، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فصار علي شيئا ثم وقف فصرخ على رسول يا رسول الله، يعني ما التفت، يعني كانوا خدها أمر من كانوا من هنا، مع أنه مراده يعني إيه لكن تسليم تام، فوقف ما التفتش، قال يا رسول الله يستفسر عن شيء ما التفت، على ماذا أقاتل الناس؟ فقال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها أن ارتكب جريمة ارتكب شيء يبقى يتاخذ منه الحق، وحسابهم على الله عز وجل. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها.
وهم يهود يعني ذميين إذا
دخلوا ليش؟
هم قاتل خيبر هم يهود.
الآن يستوي الجميع في هذا، يعني الآن هو سيقاتل على كلمة التوحيد، فإن شاهدوا بها سواء كانوا يهودا أو مشركين أو نصارى فإنه أصبح لهم إيه لهم عصمة، وبعد كده دخلوا في الإسلام نطالبهم بإيه بفروض الشريعة، ليش ما بتصلي، ليش ما بتؤدي الزكاة، ليش ما بتصوم، قتل واحد نقتله به تمام، زنا يبقى يعاقب، كل حاجة بحسبها، مش معناه إنه إيه إنه هو معناها يعني مش، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا من دماءهم وأموالهم، مش مطلقا قال إلا بحقه، يعني مش مطلقا إنه خلاص ما يمس، لا يمس بالحق أخذ مال حد يؤخذ، ممكن يغرم، الزكاة تؤخذ منه ولو قهرا ولو غصبا، قتل واحد يقتل، زنا إن كان محصن يرجم، يعني كل حاجة بحقها. قال وحسابهم على الله عز وجل، فجعل مجرد الإجابة للشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم.
هذا معنى ثاني
اللي هو
هذا من حقه الامتناع من الصلاة والزكاة،
يعني إيش من حقها؟ يعني من حقها لما يمتنعوا نجبرهم، مقصوده مش الحق نفس الامتناع، هو في حذف هنا، بس مقصوده لو امتنعوا كما فهم الصحابة، لما مقصوده الصحابة قاموا حربوهم لما إيه مع إنهم كان بعضهم مسلمين كما قلنا. ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فاشترط الإيه هذا، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ومع قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا الفتنة هي إخراج الناس من دينهم، يعني الآن أنت لو تركتهم حتى يفتنوا الناس ويمسكوا بالمسلمين تمام ويجبروهم على الكفر فهذا فتنة، يعني والفتنة أشد من الإيه المقصود بالفتنة، أيوة الفتنة هو فتنة الناس عن دينهم، ده الأساس في كلمة الفتنة، يعني لأن الأصل الفتن هو إدخال الذهب في النار، ففتنة الناس هو تعذيبهم تمام، من أجل إرجاعهم عن دينهم. ولذلك هم لما قالوا الشهر الحرام والشهر الحرام قال لهم والفتنة أشد من القتل، يعني وعليكم السلام الله، يعني فتنتكم للناس عن دينهم أشد مما فعله ابن الحضرمي لما قتل المشرك في يوم كان شك انه من الحرم او ليس من الحرم، في غزوة اسمها ايه، في احدى الغزوات، غزوة صغيرة او سرية، ايوه سرية عبد الله بن جحش تقريبا، تمام. قال وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزى قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فان سمع اذانا والا اغار عليهم، ما احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام. يقصد أنه دليل على أن امتناعهم من هذا أنه إيه كان يهاجمهم لأنهم ممتنعين عن الأذان. فمقصد ابن رجب هو بيسمع في أذان خلاص ما فيش أذان ممكن إيه يهجمون عليه. هذا على أيه أيه يعني نعم. هو أيوة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما، ده معناه إسناد، يعني الشيخ ابن رجب معناه بيقول إن ده صح النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يوصي سرايا فإن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا فلا تقتلوا أحدا. وقد بعث عيينة بن حص إلى قوم من بني العنبر فغار عليهم ولم يسمع أذانا، ثم ادعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك. وبعث صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه من محمد النبي إلى أهل عمان سلام، أما بعد فأقروا بشهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدي الزكاة وخط المساجد وإلا غزوتكم، خرجه البزار والطبراني وغيرهم. فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم. وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال هم بيقولوا لا إله إلا الله، قال فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. فعمر لم يكن متنبه لكلمة حقه وحسابه على الله عز وجل، فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذ قتالهم من قوله إلا بحقه، فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز، ومن حقه أداء حق المال الواجب. وعمر رضي الله تعالى عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تمسكا بعموم أول الحديث، كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكا بعموم ألفاظ وردت، وليس الأمر على ذلك. تمام، بس الآن هو مش مطالب بأشياء أخرى،
يعني إذا ما عملش
الآن من كان آخر كلامه ولا من قال لا إله إلا الله؟
كيف الحديث؟
الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا ختم له بهذا، تمام؟ وهذا الظاهر أنه لن يختم له بهذا إلا إذا كان مستقيما، يعني هذا الموقف عادة ما يختم له بمثل هذا، وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لكن المقصود لو جاءت إنسان قال لا إله إلا الله وبس ومشي على ما هو عليه لم يعمل شيئا يحاسب على هذا، ولا يلزم منه أن ينجو، لأنها هم لها شروط. يعني كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة مجرد إيه يقولها قائل، ولذلك حتى العرب المشركين كانوا يفهمون معنى تلك الكلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله فيأبون، وإلا لو كانت كلمة لا أعطوها وعصموا دماءهم ومنعوا من قتلهم، لكن امتنعوا منها. ليش؟ لأنها يلتزم بناء عليها أشياء، يلتزم عليها الاعتراف بعبودية الله، تخلص من هذه الأصنام، تسفيه أحلام اللي هم كانوا يعبدونها، طاعة النبي، هم كانوا ممكن يتأبون، محمد كان غلام صغير عندهم، في مكة فممكن يأبه، فكل ده من لوازم تلك الكلمة، علشان كده لم يرضوا. وإلا لو كانت المسألة مجرد كلمة لكانوا كما يقول بعض أهل العلم كانوا ادوها وخلاص وريحوا دماغهم وعصموا نفسهم من المشاكل والحرب بعد حرب بعد حرب. ما قالوا كده إلا من إيه؟ لأنه عارفين معناه، لأنه هم عرب فصحاء يفهمون أن تلك الكلمة ليست مجرد كلمة وإنما لها مستلزمات ويعني قضايا تتبعها. فلو قالوها كرجل كان سيلتزم بإيه؟ بمتتبعاتها كما كان يفعل الصحابة.
فهنا عندنا في المسلمين الآن ولا في المسلمين
لا ما هذا ما هذا بسبب انفراط عقد الدول المسلمة، وأنه لم يعد هناك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة، ولم تعد هناك دولة تحامي وتدافع عن الإسلام. تمام، فكل أندية حال كل
أنا قصدي في الآخرة يعني هل هو
مخلص الناس الآن؟ الآن في خلاف بين العلماء في مثل هذا، فمن العلماء من يقول بكفر تارك الصلاة وبالتالي عنده لو أنه كافر يبقى مخلص في الناس، وفي منهم من يقول أنه ليس مخلدا وبالتالي لم يقول بأنه مخلص في الناس، فهي مبنية على خلاف بينهم. وقد وقع خلاف بين أحمد وبين الشافعي في المسألة، فكان أحمد رضي الله تعالى رحمه الله تعالى يقول أنه إيه كافر، فيقول له الشافعي بما يبطل الإسلام؟ قال بلا إله إلا الله، فقال له الرجل مقيم عليها أنهما أنكرهاش، هو بيقولها تمام فهو بيقول له طيب هو عندك كافر بتركه الصلاة، طب الآن يريد أن يدخل الإسلام بما يدخل؟ قال بلا إله إلا الله، قال الرجل مقيم عليها، ما زال بيقولها بس ما كانش بيصلي. فسكت فسكت أحمد رحمه الله.
يعني الله أعلم في الآخرة كيف حاله،
هو كل واحد بحسب ما يترجح له يعني. يعني ممكن يقول كده الله أعلم، ممكن يقول واحد الأرجح عندي كذا، ولا في بعض علماء زي ابن باز وابن عثيمين وكلام ذا كده بيقولوا بهذا، ويعني يدوا أحكام شديدة في مثل هذا. يعني بعض أحيان تجي لهم رسائل فامرأة تقول لهم أنا متزوجة برجل لا يصلي، فأقول لها إن النكاح ده أصبح باطلا وإن هذا لو مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه وإنما يرجم رجم هكذا. شديدين في المسألة، وغالب علماء السعودية في تلك المسألة يقولون بكفر تارك الصلاة، ولذلك يعني كلام شديد يعني على طول يقول لها نكاحك باطل معناه أنها عايشة معاه في الحرام، وده حقيقة خطير يعني ربع العالم الإسلامي هي يصل يعني طب احنا انت كم هيكون اولاد زنا على تلك الحالة. قال فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتالهم من قلنا هذا قال كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخر تمسكا بعموم ألفاظ وردت وليس الأمر على ذلك، ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر رضي الله عنه. وقد خرج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة، وهي أن أبا بكر قال لعمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، خرجه ابن خزيمة سعيد. ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران القطان إسنادا ومتنا، قاله أئمة الحفاظ منهم علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي، ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر، وإنما قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. هذا وهذا أخذه والله أعلم من قوله في الحديث إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما أن من حقه ألا يرتكب الحدود، وجعل كل ذلك مما استثني بقوله إلا بحقها. وقوله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. ولا يشك أن لو اجتمع جماعة من الناس على منع الزكاة أو منع الصلاة فإنهم يقاتلون يعني، لكن الإشكال في الإيه في الفرد الواحد. لكن بلا شك لو اجتمعت قرية أو مدينة وقالوا احنا ما نصلي، فعلى الإمام ومن معه من المسلمين أن يعني بعد أن ينذروهم ويبينوا لهم، فإن لم يكن إلا القتال فقاتلوهم حتى يرجعوا إلى دينهم، فده ما فيهوش مشكلة.
بقية الفروض صيام
نفس الشيء، كل ما كان شريعة متواترة أو مجمع عليها أو شعيرة من شعائر الإسلام لو اجتمع عليها طائفة ممتنعة يقاتلها الإمام، سواء الحج أو الزكاة أو الصيام أو الجمعة أو الجماعة أو الأذان، مثل هذا وغيره عدة أدلة. زي مسألة الأذان هذه اللي مرت معنا إنه كان لما يسمع أذان ما يغرش عليهم وغيرها. فتجميع هذا كله تضح لك الاجتماع على منع شريعة أو شعيرة من شعائر الإسلام يحق للإمام وجماعة المسلمين أن يقاتلوهم. يعني لو اجتمعوا على أنهم مثلا لا يورثون النساء يقاتلون، إيه يقاتلون مثل ما كان في بعض الأحيان بعض المناطق أو شيء زي ما في البيض وبعض الأحيان. تمام. بس المشكلة أنه لو كانت الدولة قائمة وإمام المسلمين موجود والكلمة مجتمعة مثل هذا لا، فما يستطيعون. يعني حتى في أيام الإمامة فأهل البيضة كانوا يبدو أشد من الآن شوية، الناس نورت لكن كانوا لا يورثون النساء، لكن كان أيامها الإمام ما يستطيع الدخول عندهم، ما يستطيع ما يتمكن. انتهت فرصة ان قامت يعني معارك بين قبيلتين كبيرتين في البيضة وهو قبل يعني ساعدته احدى الطائفتين ودخل. تمام. وبعدين فرض عليهم انه يورثوا النساء. وبعدها جم قالوا طيب ده في يعني اشياء قديمة، الارض اللي عنده فلان دي حق فلان وحين مش عارفين لان من زمان. قال بس الآن نبدأ من جديد، لأن لو جلسنا نحفر أم البيضة كلها حق، لأنه من زمان دائما دي أرض جدتك وخدها أخوها ودي أرض مش عارف إيش وخدها عمها. قال بس يعني هتكون كلها نار. قال بس الآن من الآن من مات يعطى النساء ويعطى الرجال على كل الأنصبة الشرعية، ما كان قبل التاريخ ده معفو عنه. تمام.
واحد يمسك حقه.
لما جاءت الجمهورية فقالوا كيف هذا، هذا الإمام ده ظلم أو كلام ده كلام فارغ، وبدأوا ينكشوا شافوا أن الأمر قالوا بس خلاص والله أنه يعني حكم حسن لأنه لا في شيء. أذكر من أمس جالي واحد يلق إيش قال، أنا أنه أبوهم كاتب يعني وقفية اللي يحفظ القرآن من الأولاد ويدرس يدرس الدراسة. وقال الآن أنا ابني الآن حافظ القرآن على ما أنزل وكذا مش عارف إيش. قلت طب الأرض دي فين؟ أين هي أو الجربة دي؟ قال قسمناها بيني وبين أخ. قلت طب أبوك مات متى؟ ميت. قال ميت من؟ قال أنا ما أعقلهش وأنا في سن البنت دي يعني من 50 سنة في 60 سنة. تمام. قلت طيب أنت جاي تنكش ليه؟ خلاص ما استطاعش الآن يعني هو جاي الآن يقول لك إن ابني مستحق إن هو يشتي شلها كلها. قلنا وليش وافقت زمان إنك تقسمها مع يعني الآن ما عادش حتى أخوه حيا
وقد يكون ابنه مش موجود.
الآن ابن أخيه هو اللي ماسك ماسك المصفى. تمام. وهو يشتي شلها يشلها منه بحجة إن الولد ده طايع وإن ابنه هو حافظ القرآن وكلام زي كده وكان مستحق. قلنا طب وليش أنت سكت عليها زمان وقسمتها مع أخيك وما هي كانت وقفه وكلام ذا كده؟ قال أنه كذا كذا مش عارف. قلنا شوف إحنا في مثل هذا هذه غالبا أنتم معكم بنات. قال أيوه. قلنا وعليكم السلام. قلنا هذه في الحقيقة يبدو أنها كانت حيلة على البنات وإلا لو تشتهي البتاع أنت. قال الآن ممكن رجع نعمل. قلنا لو تشتهي النصفة في الكلام ان احنا تقسم على الكل او تبقى دريس والكل يدرس البنات. قلنا وايش الفرق بينك انت بالله عليك ايش الفرق بينك وبين البنات؟ قال هم اميات. قلنا وربما انت امي واخوك امي ايش المشكلة يعني؟ وربما الان زي ما انت نشأ لك ابن يحفظ القرآن ربما البنات ايضا عندهن من يحفظ القرآن فليش يعني ليش يحرم دي ولا هي حيلة؟
حيلة من الجد يعني.
ايه حيلة من الجد. قلنا حيلة من الجد وانت الان تشتي كمان تعصب. قلت له تشتي رأيه انه لا تنكش وكل خلاص ما ايه لان دوك هالان الارض ما في يده وهي قاتل عليه ما ايش هي يسبها لك كده وكلام ذا كده. انت تشتي الان فتوى انكش لك بيها 50 سنة أو 60 سنة ومالك ما اديت العدل ده والانصاف ده من زمان. اولا انت مخطئ لما وافقت على قسمتها خلافا للوصية. أنتوا قسموها تركة بينهم هم الاثنين. لو كانت كده كنت قسموها بين الجميع أما الآن أنت جاي تطلب الآن الإنصاف وبعد ما تلهمش أي شيء، لأن الوصية أنه إيه من أبناء الأولاد، تمام؟ طيب وما ما خلوهاش حفظ القرآن ولا شيء، قسموها النص له والنص لأخيه وعاشوا يأكلوها، تمام؟ الآن بعد 50 أو 60 سنة نشأ له ولد حفظ للقرآن حفظ ظاهر كذا وهو مبسوط به، الشيش النص الآخر قل لا مش إنصاف ده، بس قلت له لو تمشي نصيحتي الآن اجلس لك على ما أنت عليه بس. قال فهو ما يدرسه بس أنا أسأله يقول لي درس. قلت له خلاص وكله إلى إيه ضميره، تمام؟ وقال وأنا بأتبرع وأدرسه مش عارف. قلنا خلاص هو بيدرسك هذا حسب عند الله، خلاص سيبه وأنت افعل ما في يدك نفعا للوالد أو شيء من هذا القبيل، بس وسكى من الشغلة دي لأنه هتدخله في مشاكل. وما قاتلوا الآن بعد 60 سنة ما فيش كلام.
هي
هي شيء شبيه بيه. قال وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا يعني هو قات عليه الزكاة أصلا نقيصا عليه، وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر، وإنما أخذ من قوله إلا بحقها فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. ويستدل أيضا على القتال على ترك الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، لكن من رضي وبايع فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. وروي روى ابن شهاب عن حنظلة ابن علي بن الأسقع أن أبا بكر الصديق بعث خالد ابن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على 5، فمن ترك واحدة من 5 فقاتله عليها فقاتله عليها كما تقاتل على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وقال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات، واضح؟ وأما قتل الواحد الممتنع عنها ده خلاف بقى خلاف تاني، والآن تقريبا يكاد يكون في إجماع على قتال الطائفة الممتنعة على شيء من الواجبات المشهورة المعلومة من الدين بالضرورة. طيب النقاش طيب الواحد بقى قال وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة، وهو قول مالك. في بعضهم يقتل حد وبعضهم يقتل ردة، يعني اللي بيقتل حد يقول ده حد زي حد السرقة وحد الزنا ومسلم معناه انه هيصلي عليه وهيعامله معاملة المسلم، واللي بيقتل ردة هيعتبره غير مسلم وبالتالي مش هيورث منه ولا احد ولا شيء من هذا القبيل، ففي فارق في المعاملة. واما قتل الواحد الممتنع عنها فاكثر العلماء على انه يقتل الممتنع من الصلاة، وهو قول مالك والشافعي واحمد وابي عبيد وغيرهم. ويدل على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام أحد أئمة السلف، أيوة معاصر لأحمد وصاحب غريب الحديث وغيرها، إمام من أئمة الدين والإسلام وكلام زي كده. حتى سئل عنه إسحاق بن راهويه تقريبا قال أنا أسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عنه، له مكانة كبيرة أبو عبيد، غير واحد اسمه أبو عبيدة، أبو عبيدة معمر ابن المثنى، أبو عبيدة متهم لغوي إخباري قالوا خارجي وقالوا كذا، يعني في طعم كثيرة. لكن أبو عبيد القاسم بن سلام هذا من أئمة الإسلام في مثل إسحاق وأحمد وغيره، تعد أقواله مع الأئمة الكبار. قال وغيره ودل على ذلك، لا هو مش معه مذهب، ما قيل إنه معه مذهب، لكن إمام مجتهد كبير يعني. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الرجل فقال لا لعله أن يكون يصلي، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وفي مسند الإمام أحمد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهان الله عن قتلهم، لأن الظاهر يحمي لحد ما يحاسب عند الله، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لأنها تستخدم في التشنيع على الإسلام، وده من باب ترك مفسدة من أجل مفسدة أعلى منها، وهي ترك يعني قتلهم من أجل ألا يشاع على الإسلام أن محمد يقتل أصحابه. وهؤلاء لن يميزوا, لن يقولوا بيشوف أسلوب المشنعين, مش يقول أنه بيقتل المنافقين, لا, يقول لك بيقتل أصحابه فيخوف الناس منه.
بس كان يصلوا
أيوة ما كانوش ممكنين, كانوا يصلى هو عبد الله بن أبي في المسجد وفي الغزوات يخرج ويعني يفعل كل شيء ويبني مسجد. قال وأما قتل الممتنع من أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال يقتل الممتنع من فعل الصلاة, أحدهما يقتل أيضا, شوف الزكاة أنزل شوي, وهو المشهور عن أحمد واستدل له بحديث ابن عمر هذا, والثاني لا يقتل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. وأما الصوم فقال مالك, إحنا الآن كله بيتكلم على المفرد, وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه يقتل بتركه, وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يقتل بذلك. والله أعلم أنه يعني كما يقول بعض أهل العلم يحبس حتى يأتي بالشيء, يحبس حتى يأتي بالشيء, يعني مثلا هذا ما يريد أن يصوم ممكن يحبس ويمنع من الأكل والشرب حتى يدخل الوقت, بس بدل من إيه, من قتله أو شيء من هذا القبيل. فإن استمر على هذا وأنه كذا قد يرى الإمام أنه إيه, أنه يقتل نتيجة إشاعة الفوضى أو الفساد,
يمكن يكون قدوة, يعني
قد يكون قدوة. لذلك ينبغي مثل هذه يكون في حكام أصحاب عدالة معروفة ويعرض عليهم الحالة وهم علماء في نفس الوقت, وممكن يروا أنه إيه, أنه يقتل, فلا بأس لو إيه, لو رأوا ذلك. وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه يقتل بتركه, وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يقتل بذلك, واستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما معناه فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم, ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب الصوم لم يجئ فيه شيء. قلت قد روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا إن من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام فهو كافر حلال الدم بخلاف الزكاة والحج, وقد سبق ذكره بخلاف الزكاة والحج, لأنه الزكاة قد يخفى إخراجها, يعني ممكن يقول لك خرجتها, والحج يقول لك على البراح, يعني أنا بها حج بعد سنتين أو بعد ثلاثة, لأنه على قول من يقول بأنه إيه ليس
ما استطاع إليه سبيله,
غير ما لازم استطاع, هو ممكن يكون مستطاع ومعروف أنه مستطاع, لكن بعضهم يقول واجب على التراخي, يعني بمعنى أنه مستمر في عليه لحد آخر العمر ولا يعتبر مقصرا إيه في هذا, فبالتالي عندهم من المدى واسع. قال ففي فرصة يعني وقد سبق الذكر في حديث في شرح حديث بني الإسلام على الخمس. وأما الحج عن أحمد في القتل بترك روايتان, وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عازما على تركه بالكلية, يعني قال ولو مش هحج ولو بعد 10 سنين
رجل حنبلي
من الشرح, أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه. فأما إن أخره معتقدا أنه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء فلا قتل بذلك, يعني ممكن يقول لك مذهبي أنه واجب على التراخي, أنت ماله, أنا مش واجب علي إمامي يقول بأنه واجب على التراخي كالإمام الشافعي أو غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها في رواية إلا بحق الإسلام, وقد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة, وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا, ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات, وقد ورد تفسير حقها بذلك خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قيل وما حقها؟ قال زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان عليكم السلام, وقتل نفس فيقتل بها, ولعل آخره من قول أنس. وقد قيل إن الصواب وقف الحديث كله عليه, مقصود من إيه التفصيل ده اللي هو زنا بعد أصل وكفر بعد إيمان وقتل. عموما هي وردت في إيه حديث آخر, يعني ما فيش إشكال.
إنه بس أنا أقول أنس
إن الزيادة دي عبارة عن إيه, إنها موقوفة وليست مرفوعة. ويشهد لهذا نص الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفا عند ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه, وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل, فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، يعني قد يؤديها نفاقا كما قلنا في ابن أبي وغيره، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم ثم تلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه، ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك. ثم أخبر أن مرجع العباد كل أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه. وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي الله غدا فحاسبه. وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم يرى قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء والله أعلم. وتم الكلام على الحديث الثامن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.